أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. واللعنة الدائمة المغلظة على أعدائهم أجمعين. اللهم إن هذا دينك قد أصبح وأمسى باكيا لفقد وليك، فصل على محمد وآل محمد وعجل فرج وليك رحمة لدينك. اللهم وإن هذا كتابك قد أصبح وأمسى باكيا لفقد وليك، فصل على محمد وآل محمد وعجل فرج وليك رحمة لكتابك. اللهم وإن هذه عيون المؤمنين قد أصبحت وأمست باكية لفقد وليك، فصل على محمد وآل محمد وعجل فرج وليك رحمة لوليك. برحمتك يا أرحم الراحمين. حديثنا الخمسون، الحديث الخمسون في درسنا الخمسون عن محمد بن الفرج، عن محمد بن الفرج قال: كتب إلي أبو جعفر عليه السلام، أبو جعفر الباقر سلام الله عليه، يقول: كتب إلي أبو جعفر عليه السلام: إذا غضب الله تبارك وتعالى على خلقه نحانا عن جوارهم. إذا غضب الله تبارك وتعالى على خلقه نحانا عن جوارهم. المصدر أصول الكافية، المجلد الأول، باب الغيبة، الحديث 913، الحديث 913. وقال الإمام الرضا عليه السلام: عليكم بسلاح الأنبياء، عليكم بسلاح الأنبياء. فقيل: وما سلاح الأنبياء؟ قال: الدعاء، قال: الدعاء. هذا الحديث أيضا موجود في أصول الكافي، المجلد الثاني، المجلد الثاني، باب الدعاء، باب الدعاء. نعم، الحديث 3063، حديث 3063. إذن الحديث الأول الشريف يشير فيه الإمام الباقر عليه السلام أنه إذا غضب الله تبارك وتعالى على خلقه واطلع على سرائرهم وجدهم غير متوجهين إليه، يقول الإمام: نحانا عن جوارهم، نحانا عن جوارهم. وإلا لو كانوا مؤهلين لمن الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى لطيف بنعمة الأئمة على المسلمين. والدعاء الثاني سلاح الأنبياء هو، عفوا، الحديث الثاني سلاح الأنبياء هو الدعاء. إذن من خلال هذين الحديثين نريد أن نشير إلى بعض المعاني أو بعض الأمور التي ترتبط بعقيدتنا، وهي عقيدتنا بالإمام المهدي سلام الله عليه. هناك عدة روايات أكدت على مسألة الإلحاح بالدعاء، الإلحاح والإصرار في الأدعية بالمداومة عليها، يعني مو مرة واحدة، تكرار. لماذا؟ لأن لها أثر كبير جدا على نفس الإنسان، خاصة الأدعية التي ترتبط بإمام الزمان سلام الله عليه، مثل دعاء العهد، دعاء الغيبة، دعاء في زمن الغيبة، دعاء الندبة، أدعية كثيرة موجودة، ولعلها جمعها الكتاب الآن موجود، الصحيفة المهدية تجمع هذه الأدعية، دعاء العهد وغيرها، وهذه الأدعية وغير هذه الأدعية، كل الأدعية لها أثر. إذن المداومة على هذه الأدعية لها أثر كبير في على نفس الإنسان، والله تبارك وتعالى يستجيب للإنسان إذا ألح، بل الله تبارك وتعالى يحب من عبده أن يلح عليه بالدعاء. لماذا؟ لأن الله يحب عبده، فيحب أن يسمع صوته، يحب أن يسمع صوته. المنافق إذا دعا الله مرة واحدة يقول الله تبارك وتعالى أعطوه فيحصل على ما يريد، بينما المؤمن الله سبحانه وتعالى قد لا يعطيه ويؤخر دعاءه 40 سنة، لأنه يقول: هذا صوت أحب أن أسمعه، كما ورد في الروايات. هنا يجب الالتفات إلى نكتة مهمة، أن أغلب الناس لا يستطيعون تحصيل مرادهم بقراءة وتلاوة الدعاء مرة واحدة، بل لابد من تكرار الدعاء أو الذكر أو الزيارة. يعني مثل الأمراض الجسمية، بعض الأحيان يصير بالإنسان مرض جسدي جسمي، حتى يكون المرض في بدايته أو مرض سطحي، فالإنسان يقدر على معالجة هذا المرض الجسمي أو السطحي بأخذ الدواء والعلاج مرة واحدة. ولكن هذا المرض إذا صار مرض مزمن، إذا صار المرض مرضا مزمنا، فهنا احتاج المريض إلى تكرار الدواء، ولعله يبقى مستمر عليه فترات طويلة. الغفلة عن الإمام الحجة سلام الله عليه تعتبر مرض مزمن. يعني في بدايته عندما يتوجه الإنسان إلى الأدعية التي تربطه بالإمام الحجة سلام الله عليه يرتبط بالإمام، ولكنه إذا وصل مرحلة معينة بحيث لا يوجد عنده ارتباط، لا يوجد بينه وبين إمامه، بين صاحب العصر والزمان أرواحنا له الفداء، ارتباط، فليعلم أنه قد أصابه المرض المزمن، وبالتالي يحتاج إلى تكرار الأدعية التي تربطه بالإمام سلام الله عليه ليس مرة واحدة، بل قد يحتاج 1000 مرة تكرار الدعاء لكي يحصل ترابط بينه وبين إمامه الذي هو نعمة الله عليه. فمثلما الإنسان بالأمراض الجسدية المزمنة يحتاج إلى التكرار، إذن بالأمراض النفسية مثل الغفلة عن الإمام سلام الله عليه يحتاج إلى تكرار الدعاء لكي يبرأ من هذا المرض النفسي، لكي يبرأ من هذا المرض النفسي. أمر ثاني أنه لزوم الدعاء في عصر الغيبة، لزوم الدعاء في عصر الغيبة لظهور مولانا بقية الله في العالمين، لأنه صاحبنا ولأنه صاحب العصر والزمان، بل هو صاحب الأمر وولي العوالم، وولي العوالم. هذه الصفات التي نصف الإمام بها قد يكون أنت من تسمعها أول مرة تقول هذه مصطلحات وغيرها، لا، الإمام يستحق أن نصفه بأعلى من هذه الصفات، بل إذا لم نصف الإمام بالصفات التي تليق به فيكون تقصير، تقصير من جانبنا، كالذي يصف أحد المراجع بصفة أو بلقب بسيط، كالذي يقول مثلا هذا المرجع طالب علم أو غيره مبتدئ أو غيرها من يصفه. إذن مع الإمام هكذا يجب أن نصفه بصفاته التي تليق به، وإلا يعتبر تقصير. فلا تجوز الغفلة عن الإمام الحجة سلام الله عليه، لا تجوز الغفلة عن الإمام الحجة، وهذا ما صرح به كثير من العلماء، لأنه إمامنا. الغفلة عن الإمام الحجة هي غفلة عن أصل من أصول الدين وهو الإمام. الغفلة عن الإمام الحجة سلام الله عليه هي غفلة عن أصل من أصول الدين، إذن فيجب الالتزام بالدعاء للإمام الحجة سلام الله عليه قبل الدعاء لأنفسنا، وقبل الدعاء لأهلنا، وقبل الدعاء لإخواننا. وهكذا كان أئمة أهل البيت عليهم السلام، فلقد كان الإمام الكاظم سلام الله عليه في الروايات كان يدعو للإمام المهدي سلام الله عليه، وكان دعاءه للإمام المهدي أبلغ من دعائه لنفسه وهو حبيس السجون، وهو حبيس الحديد. وكذا الإمام الصادق عليه السلام كان يدعو للإمام الحجة أكثر مما يدعو لنفسه، فإيانا إيانا الحذر، كل الحذر من أن نغفل عن سبب وجودنا وهو الإمام الحجة سلام الله عليه. هسه قد يأتي توهم أنه مطلوب منا أن ندعو للإمام وأن نذكر الإمام، إذن الإمام بحاجة إلى دعائنا. الجواب، الإمام ليس بحاجة إلى دعاء، الإمام ليس بحاجة إلى دعائنا، ولكننا ندعو له لأن له الحق العظيم علينا، كزيارة أئمة أهل البيت، هم ليسوا بحاجة إلى زيارتنا وليس مفتقرين إلينا. فالإمام الحسين لو لم يزره أحد في 40 مثلا لا ينقص منه شيء، ولكن نحن مفتقرون إلى الإمام الحسين، ولذلك تقبل هذه الملايين إلى الإمام الحسين أو إلى أمير المؤمنين في المناسبات المعروفة. أضافة إلى ذلك أنه لماذا ندعو إلى الإمام الحجة؟ العبد ارتكب ذنوب كثيرة إلا من عصم الله، فبسبب هذه الذنوب قد أغلق الأبواب، أبواب الدعاء، أبواب الإجابة. فعندما ندعو إلى الإمام الحجة سلام الله عليه، الله سبحانه وتعالى يفتح هذه الأبواب. فمفتاح هذه الأبواب التي غلقناها نحن بذنوبنا هو ذكر الإمام الحجة والدعاء له، وبالتالي نستطيع بدعائنا للإمام الحجة أن ندعو لأنفسنا، لأهلنا، لأخواننا. فأضافة إلى ذلك أن الدعاء للإمام الحجة له أثر كبير على نفس الإنسان، لأنه سيكون الدعاء لفرجه، لظهوره، لكشف غمه وتحصيل سروره. الإمام متألم، الإمام حزين، لا نتصور الإمام يعني مرتاح. الآن لو أخذت الآن زعيم الحوزة العلمية في النجف ستجده متألم جدا، لأي شخص، لأي شيعي قد يكون يتأذى في أي منطقة من مناطق العراق أو منطقة من مناطق العالم، فكيف بالإمام الحجة سلام الله عليه؟ إذن هو المتألم، هو الحزين، هو الذي يصف في زيارة، في إحدى الزيارات يتوجه إلى الإمام الحسين ويقول له: لأبكين عليك بدل الدموع دما. يعني تدري شنو معنى مولاي؟ هل يكذب الإمام؟ الإمام لا يكذب، لا، قطعا أنه متحرق جدا بأبعد ما نتصور، لأنه يدرك تماما منزلة سيد الشهداء، ويتألم بكل فرد شيعي موالي يكون مظلوم في أي مكان من أماكن الأرض، حتى وإن كان في طوامير الأرض. إذن فدعاؤنا للإمام الحجة أولا يدخل السرور على قلبه، إضافة إلى ذلك له الأثر الكبير على أنفسنا. وأروي لكم هذه الرواية: رأى أحد العلماء في المنام أو بين اليقظة والمنام، رأى الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، رأى الإمام الحسن المجتبى فقال له في هذه المكاشفة، قال له: قولوا على المنابر للناس وأمروهم أن يتوبوا ويدعوا في فرج الحجة عجل الله فرجه الشريف وتعجيل ظهوره، فليس هذا الدعاء كصلاة الميت واجبا كفائيا. الإمام الحسن يقول لهذا العالم: ليس الدعاء للحجة واجبا كفائيا كصلاة الميت يسقط بقيام بعض الناس به عن سائرهم، بل هو كالصلوات اليومية التي يجب على كل فرد من المكلفين الإتيان بها. إذن على هذه المكاشفة التي يرويها أحد العلماء، إذن مسألة الدعاء للإمام الحجة كالصلوات اليومية، فيها لزوم، لأنه كل المشاكل الموجودة في الكون تحل بظهور الإمام، وظهور الإمام متوقف على صلاح المجتمع ووجود الأمصار له. أضافة إلى ذلك أن الإمام الحجة يعتبر أول مظلوم في هذا العالم. الآن عندما يسأل شخص من هو ذا سو قائمة للمظلومين، من هو الذي يتصدر هذه القائمة، سيجمع لك العقل والنقل على أن الإمام الحجة سلام الله عليه هو الذي سيتصدر هذه القائمة، لأنه في كثير من المجالس الدينية قد يغفل الناس عن الدعاء لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. يروي أحد العلماء، أروي لك هذه الرواية، يروي أحد العلماء بينما كنت أزور، يقول: بينما كنت أزور سيدي ومولاي سيد الشهداء عليه السلام، فتبادر في ذهني أن الدعاء تحت حبة سيد الشهداء وعند رأسه مستجاب، وكانت عندي حالة توجه، فتوجهت لله وتوسلت بالإمام الحسين أن أتشرف برؤية الإمام الحجة سلام الله عليه. يقول: فدعوت عند رأسه الشريف أن يشرفني برؤية مولاي صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، وأن يقر عيني بالنظر إلى وجهه الشريف. يقول: وبينما كنت مشغولا بالزيارة فإذا شمس جماله قد أشرقت. الرسول يقول: اللهم صل على محمد، تصف الروايات الإمام وجهه كالقمر، أو وجهه كالبدر بهذا المعنى، كالكوكب الدري، هكذا تصفه. يقول: فمال إليه قلبي ميلا شديدا. يقول: أنا ما عرفته، لكن حصل عندي ميل شديد إلى الإمام، فسلمت عليه وسألت عنه: من أنتم؟ يقول: فقال: أنا أول مظلوم في العالم. هذا جواب الإمام سلام الله. يقول لكني لم أفهم ذلك وما تبادر أنه أنا راح تحصل عندي هذه الحالة، فصار في نفسي قلت لعله هذا أحد العلماء الموجودين في النجف ولكن الناس غير متوجهة إليه، فلذلك يعتقد نفسه أنه هو أول مظلوم في العالم. يقول بعدها غاب عني، وبعد أن غاب عني عرفت أنه الإمام الحجة سلام الله عليه ونعمة لقائه قد زالت عني سريعا. إذن عصر الغيبة هو عصر الظلمة، عصر الغيبة هو عصر الظلمة. كثير من العلماء يقولون أننا في آخر عصر الغيبة، في نهاية عصر الغيبة. بعضهم يقول أننا على أبواب عصر الظهور. بناء على الروايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام يلزم علينا أن نتوقع ظهوره صباحا ومساء، ولا ينبغي الغفلة عن تكاليفنا في عصر الغيبة. هناك تكاليف، يعني لا ينبغي الغفلة عن أمير عالم الوجود كما يعبر عنه أحد العلماء، وهذا وصف ترى لا تتصور يعني وصف أنه كبير على الإمام الحجة. هو أمير عالم الوجود، هو العالم بجميع حوائج هذه المنظومة بأكملها وغيرها من المجرات السماوية، وهو يعيش في أوساطنا. الإمام الصادق يقول والله إنه لا يضأب صفتكم، يضأب رشتكم. هو صاحب الحكومة العادلة، الحكومة المحمدية، الحكومة العلوية العالمية. الإمام الحجة هو قطب العالم. الإمام أمير المؤمنين في غلامته في خطبة الشيخ شقية ماذا يقول عن أبي بكر بن أبي قحافة؟ وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى. هذا تشبيه أنه هو قطب العالم. فالإمام الحجة أيضا هو قطب العالم، هو قطب دائرة الإمكان. كل شيء احنا مو قلنا ما واجب الوجود أو ممكن الوجود، ممتنع الوجود هو ممتنع. كل شيء في عالم الإمكان هو الإمام الحجة، هو أميره، هو إمام المسيح. المسيح في أرواح سيظهر يأتم بالإمام الحجة سلام الله عليه. إذن الغفلة عن الإمام الحجة تعتبر من الذنوب، الغفلة عن الإمام الحجة تعتبر من الذنوب، لأنه كما أن الغفلة عن الأب الظاهري تعتبر ذنب، يعني الإنسان غافل عن أبوه أو غافل عن أمه، مقصر في حقهما، الشريعة المقدسة ماذا تقول له؟ هذا ذنب، هذا من الذنوب الكبار، قد يدخل في عقوق الوالدين. إذن الغفلة عن الأب المعنوي تعتبر ذنب أعظم، ذنب أعظم ولها عاقبة مظلمة. رسول الله يخاطب أمير المؤمنين يقول له أنا وأنت أبوا هذه الأمة. إذن الغفلة عن الإمام تعتبر ذنب كبير وعظيم. نجي إلى مسألة الانتظار. الانتظار شنو معناه؟ الانتظار ليس بمعنى التهيؤ لدرك الظهور فقط، مو معنى أنه أنا أتهيأ حتى أدرك الظهور فقط، بل مضافا إلى ذلك لابد أن يكون الإنسان يفكر به مع الأمل لدركه. يعني التفكير بالإمام مو بس التهيؤة. أقول بعض يقول لك أنا سأسير أهيئ نفسي، أنا جاي أدي أعمالي، أرتب وضعيتي، مرتب أموري، حلالي حرامي، دروسي، وضعيتي كذا، ولكن عندما تسأله عن الإمام أو هو يتكلم عن، لا يتكلم أساسا عن الإمام، وكأن الإمام غير موجود، ما يخطر على باله مسألة الإمام. فعندما عندنا روايات كثيرة تؤكد على الانتظار. شنو معنى الانتظار؟ أنه بس أصلح نفسي آني لو التفكير الدائم بالإمام. كثير من الناس، أقرب لك فرد مثال حسي، كثير من الناس مهيئين لاستقبال الضيف، يقول لك أنا بيتي الاستقبال مالتي مفروش، الحمد لله أكل عندي، خلي يجون الضيوف. بس هو ما يفكر بالضيوف، هو لا يفكر بالضيف، هو متهيئ للضيوف. يقول لك أنا بيتي كبير، استقبالي معزول، أكل عندي الحمد لله والشكر، خلي يجون هسه 20 واحد، أنا ما أقصر وياهم. ولكنه هل يفكر بالضيوف؟ هو لا يفكر بالضيوف، ولذلك هو لا يتألم للضيف إذا لم يأتي، بحيث من يصير الليل صير ساعة بالعشرة بالليل أو غيره شوفه غير متألم، قل له أنت ليش ما متألم؟ قل له ليش أتألم؟ ما كنت أنتظر أحد أنا حتى أتألم. بس هو متهيئ، بينما بين الله يقول أنا عندي استعداد أضيف 20 واحد. واضح المعنى إن شاء الله؟ فإذا كثير من الناس متهيئين لاستقبال الضيف مرتب وضع، ولكنهم لم يدعوا أحدا للأسف الشديد، ما هم ما دعوا أحد، ولم يكونوا منتظرين للضيف، وإن كان له التمكن من الضيافة عنده إمكانية أن يضيف. إذن إذا لم يأتي الضيف يتأسف هذا أو لا يتأسف؟ ما يتأسف، لأنه هو ما كان منتظر أحد، لا يتأسف عن عدم مجيئه. هذا الشخص وإن كان سيكون من أنصار الإمام، لأنه هو مرتب وضعه، خمس أمواله، ذنوبه مستغفر عنها، غيرها من هذه الأمور، كل وضعيته مرتبه ويسير في الصراط المستقيم. سيكون من أنصار الإمام عند الظهر، نعم سيكون من أنصار، ولكنه لن ينال، لم ينال، لا ينال الأجر والثواب على الانتظار، لأن الانتظار معناه حرقة، الانتظار معناه ألم، الانتظار كما تعبر عنه الروايات لتدمع له عيون المؤمنين. ترى الإنسان اللي ما ينتظر عيونه ما تدمع للإمام، هو ما جاء ينتظر الإمام، وضع مرتب، يقول لك إذا ظهر إحنا ننصر الإمام، ولكن لا تدمع له عيونهم. فالإنسان المنتظر يعيش دائما في حرقة وألم، ودائما خيال الإمام أمامه، يفكر بالإمام مثل ما أن الإمام يفكر به، فتجده متألما فتدمع عيونه. إذن التهذيب والتطهير الروحي مع عدم الالتفات، التهذيب والتطهير الروحي مع عدم الالتفات إلى مجيء يوم لا يوجد فيه الظلم في العالم يعتبر نقص، يعتبر نقص. ليس التهيئة فقط، ليس التهذيب فقط، وإنما يجب الانتظار، هكذا الروايات قالت، لأن الذي لا يلتفت إلى ذلك قد نسي تكليفا مهما من تكاليفه، وهو الانتظار، وهو الانتظار، الانتظار لتطهير العالم. يعني أنا شبعان لكن كم جائع أكو الآن بالكون، أنا عندي ملابس لكن كم أكو واحد عريان، أنا عندي بيت هسه قاعد إيجار قاعد ملك، لكن كم واحد الآن مشرد، لو قاعد بخيمة، لو مهجر، أكثر من 5000 عائلة مهجرة وغيرها. إحنا دا ما نفكر بهذولة وابتعدنا عن هاي المراتب نقول الكمالية، الإمام يفكر، الإمام يفكر. الآن الإنسان عندما يكون يغير منامه هو ذيك الليلة ما ينام، فكيف بالإنسان الذي يغير بيته، وضعه كله يتخربط. فإذا الانتظار للإمام والتألم والتحرق للإمام معناه أنا أريد كل إنسان يشبع، أريد كل إنسان ما يكون عنده افتقار لحادث ما، أريد كل إنسان أن يسكن في بيت غيره. أما أنا والله مهيئ نفسه خلي ظهر الإمام وما عندي انتظار، هذا نقص، معناه عدم التفكير بالناس، معنى عدم التفكير بالمؤمنين، معنى عدم الارتباط لا بالإمام ولا بالمؤمنين. إذن الانتظار لتطهير العالم يعتبر مقصد أعلى، يعني حركة نحو المقصد الأعلى. ولذلك الذين يعتقدون أنهم قد هيئوا أنفسهم بدون الانتظار لا تشملهم الرواية كما بينا، ولتدمع له عيون المؤمنين. فالمنتظر هو الذي تدمع له عيون المؤمنين، ولذلك نجد في أنفسهم قسوة أنفة من البكاء، قسوة من جانب الإمام، يعني قسوة من جانب الإمام، يعني مرتب كل وضعيته، لكن من جانب الإمام حتى بعضهم أصلا ما يريد يتحدث بهذا الموضوع، يقول لك التحدث بهذا الموضوع ما أدري شو يسوي به، وضعيته كلها شله، بينما هو ولي نعمته هو الإمام، وهو الذي هيئ له كثير من الأمور بحيث أوصله إلى هذا المقام. إذن على هذا لابد أن يتوجه الإنسان إلى هذه النقطة، وهي مسألة الانتظار. فبين الاعتقاد، التفت إلى هذه النقطة حتى نختم بهذا الحديث، بين الاعتقاد بالإمام وبين الانتظار ترى الفرق، بين حالة الانتظار وبين الاعتقاد تفاوت كبير. يعني أنا أعتقد بوجود الإمام، وأعتقد بأن الإمام سيظهر، وأعتقد بأن الإمام سيملأ الأرض قسطا وعدلا، ولكن أنا يصدق عليه غير منتظر، يجب مع هذا الاعتقاد الانتظار. بدليل، بس راح أبين لك نقطة كثير من الناس تعتقد بالإمام ولكنها غير منتظرة له. كثير من المسلمين الشيعة الآن، كثير من الملل الأخرى، الكل يعتبر يعتقد مثل ما راح نبين هسه إن شاء الله بالأدلة، المسيحية تعتقد بأن هناك مصلح سيظهر في آخر العالم، الزرادشتية تعتقد، كثير من الفرق تعتقد بوجود، عندها اعتقاد وعندها يقين أن هناك مصلح سيظهر في آخر العالم، ولكنها لا تنتظر، ولكنها لا تنتظر. إذا ليس كل من يعتقد ينتظر، ليس كل من يعتقد ينتظر، وإن كان اعتقاده 100% كامل ولكنه ليس بمنتظر لذلك الزمان. إذن وظيفة كل إنسان أن يفكر بالظهور ويكون راجيا لدرته ويعتقد بإمكان وقوع الظهور في عصره، وأن يدعو لأن الله لأن يوفقه الله تبارك وتعالى مع العافية، مع العافية، مع عدم الانحراف، وأن الله يفعل ما يشاء، لأن مثلا ظهور الإمام تعتبر من الحتميات. الكلام فعلا في العقيدة الحادية والثلاثون، وهي عقيدتنا في المهدي. المهدي بشكل عام هو الذي في قبال الإمام الظالم، يعني يقولون خليفة ظالم، خليفة جائر، في قباله ماذا سيكون؟ خليفة مهدي، إمام مهدي. قال عقيدتنا في المهدي. هسه راح نبين أنه إحنا ماذا نعتقد، النصارى ماذا يعتقدون، الزرادشتية ماذا يعتقدون، هل هناك إجماع على هذه الفكرة أو لا، أن البشارة بظهور المهدي عجل الله فرجه الشريف من ولد فاطمة في آخر الزمان ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. هسه الظلم يعني شنو؟ قتل يصير بالشوارع؟ لا، أنا أتذكر أحد المؤمنين نقلنا في زمن النظام السابق عند الحديث في هذا قال أنه سيكون العراق دولة إسلامية قبل ظهور الإمام، وستكون هناك ثلاث دول أو أكثر من الدول الإسلامية، بينما هذه الرواية كنا نعتقدها أو كان يعتقد البعض أنه ظلم وقتل وإرهاب وإلى آخره إلى أن يظهر الإمام. لا، ليس المعنى كذلك، وفعلا حصل ما حصل، والآن العراق يعيش فرد ازدهار إسلامي وتقدم، وكذلك في بعض الدول المجاورة الآن أكو حركة شيعية، كل هذا تمهيدا لظهور الإمام الحجة سلام الله عليه. فليس الظلم معناه أن يعم المؤمنين، لا، قد يكون يشمل ظلم الإنسان لنفسه، ظلم الإنسان لنفسه ارتكاب الذنوب، ارتكاب الكبائر يعتبر ظلم، بعدما ملئت ظلما وجورا، وهي قد ملئت ظلما وجورا. هذه الروايات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله بالتواتر، وسجلها المسلمون جميعا فيما رووه من الحديث عنه على اختلاف مشاربهم، وليست هي الفكرة المستحدثة عند الشيعة. إذن عقيدتنا في المهدي. المطلب الأول نريد أن نتحدث به، هل أن المسلمون يتفقون على فكرة المهدي أو لا؟ يعني بعبارة أخرى، هل هناك اتفاق بين المسلمين على فكرة المهدي أو لا؟ الجواب نعم، اتفق المسلمون جميعا على خروج مخلص ينقذ البشرية. اتفق المسلمون على خروج مخلص في آخر الزمان ينقذ البشرية جمعاء من براثن الظلم والجور، ويأخذ بيد البشرية إلى العدل والقسط والطمأنينة والسعادة. إذن المخلص أو المهدي يعتبر عنوان لطموحات البشرية كلها، والآن لا تجد أحد في الأرض لا يقول بفكرة أن هناك منقذ، ولكن من هو المنقذ؟ هنا صار خلاف، من هو المنقذ؟ هنا وقع الخلاف. إذن الأرض موعودة، الإنسانية موعودة بأنه سيتحقق العدل ستحصل إماتة الجور وتفرض فيه رسالات السماء، تفرض فيه رسالات السماء أي تفرض أهدافها، لأن رسالات السماء كلها لحد الآن لم تفرض أهدافها، لحد الآن لم تفرض رسالات السماء أهدافها. فإذا متى تفرض؟ حتى في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم انتشرت الدعوة الإسلامية، لكن الشريعة الإسلامية لم تفرض أهدافها، خاتمة الشرائع ولكنها لم تفرض أن الدين عند الله الإسلام. ولكن لاحظ الآن البشرية كم ديانة عندها، هذا الشعور عام نقول يشمل غير المسلمين، حتى يشمل حتى غير المسلمين كالنصارى واليهود. يجي السؤال، هل أن هذه الفكرة بدعة، يعني وجدت من عدم لا يوجد لها منشأ؟ الجواب أن فكرة المهدي المخلص ليست بدعة من الفكر، يعني فكر بدعة عند الشيعة الإمامية. حاول البعض أن يصور هذا المعنى، شلون صوره؟ قال أن الشيعة ابتدعوا فكرة المهدي نتيجة الفشل الذريع الذي منيت به المملكة الإسلامية أيام الدولة الأموية وأيام الدولة العباسية، فحصل فشل ذريع أو رد فعل صار عند بعض الفرق عند المسلمين أو عند الشيعة الإمامية، صار رد فعل أنه عندهم نتيجة للظلم والجور فتولدت عندهم هذه الفكرة. هذا الكلام غير صحيح، وإنما هي فكرة سمائية، يعني الله تبارك وتعالى أمرت بها السماء، نوهت عنها السماء، ذكرها الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا، وهذه الفكرة لها أصول لها جذور، هناك أدلة كثيرة نقلية وعقلية عليها، فليست فكرة مبتدعة، ليست فكرة مبتدعة. هسه يجي السؤال، هل هناك من آمن بخروج المخلص غير المسلمين؟ الجواب نعم، آمن بخروج المخلص كل الذين ينشدون التطلع إلى عدل السماء. أكو ناس كمل، يعني واصلين فرد مراحل ثقافية وعلمية، كلهم يسألون هذا السؤال، متى يطبق عدل السماء، عدل الله؟ الظلم والجور الآن في كل أنحاء العالم، متى يطبق؟ فكل من آمن بهذه وكان عنده هذا التوجه ويطلب عدل السماء آمن بفكرة وجود المنقذ وفكرة وجود المخلص. مثلا النصارى ملئت طوامرهم بذكر خروج عيسى عليه السلام. النصارى الآن عقيدتهم ما هي؟ أنه المهدي المنقذ هو عيسى على نبينا واري عليه الصلاة والسلام، يقولون سيخرج في آخر الزمان ينقذ البشرية من آلامها وشقائها. إذن النصارى يعتقدون بفكرة المخلص وفكرة المنقذ. اليهود يعتقدون أيضا بفكرة المنقذ، يقولون أن فنخاس بن عازار سيخرج آخر الزمان، لعله من أنبيائهم، يقولون فنخاس بن عازار، اليهود يقولون أن فنخاس بن عازار سيخرج آخر الزمان، هم يعتقدون أنه ما زال حيا وأنه سيعود لإنقاذ بني إسرائيل. إذن فكرة المنقذ موجودة أيضا عند اليهود. الزردشتيون الزردشتيون أيضا يعتقدون بوجود مخلص، وأنه يعيدون أو يعتقدون بخروج شوسياني، يقولون أن شوسياني منقذ العالم، عندهم هيك فرد فكرة أنه إله الخير اسمه يزدان وإله الشر اسمه أهرمن. يقولون يزدان إله الخير وأهرمن إله الشر، في آخر الزمان سيتصارعون فينكسر أهرمان أو أهرمان ينكسر إله الشر، فإذا انكسر إله الشر سيفوض كل الأمور إلى إله الخير وهو يزدان، وبالتالي يزدان بدوره سيضبط أمر العالم وتستقر الأمور وسيخول شوشياني، لأن هم يعتقدون أنه العالم أو الكون فيه خير وشر، يقولون الله محض الخير لا يأتي منه الشر. إذن هذا الشر من أين أتى؟ لابد أن يأتي من إله الشر. فإذن الآن إله الشر يفرض قوته على إله الخير، أهرمان يفرض قوته على يزدان، ولكن في آخر الزمان سيكون هناك صراع بين إله الخير وإله الشر، فينتصر يزدان إله الخير على أهرمان إله الشر، وبالتالي يفرض إله الخير ما يريده وسيكون المنقذ شوشياني. واضح المعنى إن شاء الله؟ إذن اللي يريد نوصل لأن فكرة المنقذ وفكرة المصلح وفكرة المهدي الذي سيفرض قوانين السماء موجودة عند كل الأديان. هسه يجينا بعضها انقرضت، ولكن ما زالت الكتب تذكر آراءهم وأفكارهم، ولعله يوجد لعله منهم دول اليزيدية لعله ايه هيك، لعله بالشمال عندنا هيك اكو يزيدية انه مثلا دول يعبدون الشيطان، لانهم ايضا موجودة عندهم نفس هذه الفكرة انه الله محض الخير لا يأتي منه الا الخير، اذا الشر والطلايب والمصايب والحروب كذا جتنا من اله الشر، فاحنا نترك اله الخير ما نعبده ونعبد اله الشر، لانه اله الخير نعبده وما نعبده ما يسوي لنا شيء، ما يجي من عنده غير بس الخير، فعبدوا اله الشر فهم عندهم توجه للشيطان. هسه يجي السؤال انه شنو الفرق بيننا احنا الشيعة الامامية الاثنى عشرية وبين المسلمين في مسألة ظهور الامام، في مسألة المهدي، هل يوجد فرق؟ نعم يوجد فرق. قضية الامام المهدي بعض الفرق الاسلامية ما جاي تهضم مسألة طول العمر، لا تستطيع ان تهضم مسألة طول العمر، وطبعا احنا مسألة طول العمر موجودة في كتب كثيرة لكن ما عندنا وقت، فلذلك احنا راح نذكر امور بسيطة حول هذه العقيدة، والا التوسع والاطلاع بعد راجع اليك. فما عندهم هضم لمسألة طول حياتي انه ولد وما زال حيا كيف يعيش، هذه الامر ما جاي يهضموه، ولذلك ينكرون ولادته وينكرون بقاءه لحد الان حيا، فيقولون بالامام المهدي ولكنهم يقولون انه سيولد. واضح المعنى؟ ولذلك اكد اهل البيت عليهم السلام زيارة الامام الحسين في نصف من شعبان، زيارة مليونية تظهر ان هذه تظهر هذه العقيدة، بحيث انه يحصل ارتكاز في نفوس الشيعة وفي نفوس المسلمين انه الامام ولد، والشيعة على الله شأنهم الشريف يحتفلون بهذا اليوم الذي ولد فيه الامام، وولد وكان عمره 5 سنوات كما تذكر الروايات ولا زال حيا لحد الان. هسه الاستدلال على حياته غير، هناك ادلة عقلية وكثير لعله في مرحلة اعلى ولعله انت تطلع عليها في كتاب اخر. اذا نحن نعتقد انه ولد وهو موجود الان، وان الارض لو خليت عنه لساخت باهلها، وان الناس تستفيد منه كما كالشمس التي ظللها الغمام الى غيره من هذه الروايات، بينما السنة ماذا يقولون؟ يقولون هو لم يولد، هو غير موجود الان. نعم هو سيولد، هكذا عندهم اعتقاد هو سيولد في اخر الزمان، ولكن متى؟ حينما تتوفر الظروف الموضوعية لساعة الخروج. واضح هذا المعنى ان شاء الله؟ وطبعا ترد اشكالات كثيرة على هذا الرأي، ترد اشكالات كثيرة. هسه شنو الحكمة على انه مولود؟ شنو الاشكالات اللي ترد على انه سيولد؟ هذه لعلهم اكله او في محلها. نجي الى مطلب اخر، ما الدليل على خروج هذه الشخصية الفذة؟ ما ادري عندنا وقت بس احاول انه اوضح هذا المعنى. ما الدليل؟ يجي سؤال، ما الدليل على خروج هذه الشخصية الفذة؟ يعني يجي واحد يقول ألا يكفينا كتاب الله وسنة نبيه الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ ألا يكفينا كتاب الله وسنة والسنة المطهرة الجواب على هذا السؤال أن خروج الإمام تقتضيه الأدلة الثلاثة: الفطرة والعقل والنقل. يعني سنذكر أدلة ثلاثة على خروج الإمام عجل الله فرجه الشريف. الدليل الأول الفطرة، والدليل الثاني العقل، والدليل الثالث النقل. وهذه الأدلة سنذكرها باختصار شديد، باختصار شديد، وإلا عقيدتنا في المهدي سلام الله عليه عقيدة واسعة ألفت فيها الكتب وكتب فيها العلماء، منهم من تعرض إليها بقلم فلسفي، ومنهم بقلم كلامي، ومنهم بحللها بتحليلات أخرى. فهذه احنا بس ناخذ صورة مختصرة، والتوسع لها لعله في المراحل اللاحقة أو يعتمد على اطلاعك الخارجي. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.